إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
طيب وين وصلنا؟ عندما نسأله هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أما المنافق أو الكافر أو المرتاب فيقول ها لا أدري، هل معنى ذلك أن العام يقول لا أدري؟ ها أحسن أما الكافر المنافق وأما العام لا يقول لا أدري، فإذا كان معتقدا هذا الأمر فإنه على اعتقاده يجير، والله يوفق من كان مؤمنا في الدنيا. وأما أن يقال من لم يكن عنده دليل فسيقول لا أدري كأولئك يقول الناس ما قلت، هذا أولئك قد قالوا عن غير اعتقاد، وأما عن قال عن غير اعتقاد ما يقول يقول الناس قلت قل أنا قلت أنا لأن اعتقدت هذا الأمر. وما الدليل على هذا الأمر؟ ما الدليل على هذا الأمر؟ أنا العوام لا يلزم عليهم الدليل. ها لا لا أريد دليل آخر. ها أحسنت، لم يقل عن أحد من السلف ولا عن الصحابة التابعين الذين فتحوا الروم وفتحوا تلك البلدان كلها أن نقل عن أحد منهم أنه قال له قل لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث من عمر حديث أمرت أن أقاتل الناس، ما نقل عن أحد منهم ولا أيضا عن سلف عن تابعيهم ولا عن من بعدهم ولا عن أحد من سلف الأمة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في دار التعارض، لم يقل عن أحد منهم قالوا يقول قل لا إله إلا الله لأن الله قال كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لم يقل عن أحد منهم. هذا يدل على أن هذا ليس بواجب على العوام. وين وصلنا يا أخوان؟
بيت الشارع.
هذا كمل البيت صح؟ دكن كهعن كهباء نصف فكالسراب للجبال وصف، دكن كعهن كهباء نصف، النون والسين والفاء نسف، فقل ينسفها ربي نسفا، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني فكالسراب للجبال وصف، فكالسراب أيوة فكالسراب للجبال وصف، وصف لأن هذه صفات الجبال، فكالسراب الجبال على هذا التقديم، فكالسراب الجبال وصف. بإذن الله يقال بين القرآن تعارض على هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى، وين وصلنا يا أخوان؟ من أكملنا صح؟ لا لا تقوم القيام قد غرناها هذا وزيادة.
إحنا والجبال كذا
ميلة. ها؟
سورة 229.
هنا صح؟ هذه طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وذلك أن الله عز وجل إذا أذن من قضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفق في الصور النفخة الأولى. ويسعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورتي التكوير والانفطار، وهذا هو آخر أيام الدنيا. من الذي قال شيبتني هود المرسلات الواقعة والتكوير، أو إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت؟ عيسى عليه السلام، حديث صحيح. بعض الأئمة يعلونه الدار قدنا رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمي الرجال 40 يوما، هتقدم في اللمعة، فينبت به منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلأ إلا عجب الذنب، من الأشياء التي لا تبلأ عجب الذنب الذنب. قال حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفق في الصور النفخة الثانية، ويقوم الناس من الأجداد من الأجداد كم عن الأجداد يا أخانا القبور أحياء، فيقول الكفار المنافقون حينئذ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يعني النفخات كم هي؟ قد تقدمت معنا تذكرون لا نسيتم النفخات، عدد النفخات اختلفوا إلى كم أقوال، أكثر قيل إنها 3 وقيل إنها 2 وقيل إنها 4. من الذي قالنا 4؟ وقول الغريب من الحزن رحمه الله. قال حتى قال ثم تحشرهم الملائكة للموقف حفاة غير منتعدين، يفسر حفاة عراة غير مكتسيين أو غير مكتسين، غرلا غير مقتنين، جمع أغرل وهو الأقلف والغرل القلفة. قال وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم، وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرب، فمنهم من يبلغ كعبين، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ ثديين، ومنهم من يبلغ ترقوته كقوته والعظم. والعظم المرتفع، لكن وين هو بالضبط؟ هل هو هذا يا اخوان ولا هذا؟ هذا هو ارفع عظم ولا كيف؟ ها ما اسمعك الله. كلا اذا بلغ التراقي، هذا هو. حسن جزاك الله خير. قال ومنهم من يبلغ ترقوته، قلت هكذا في بعض كتب يقولون ان هذا هو العضل المرتفع، لكن ما فيد المرتفع كانه هذا. اذن قال كل على قدر عمله، ويكون ناس في ظل الله عز وجل، فاذا اشتد بهم الامر وعظم الكرب استشفعوا الى الله عز وجل بالرسل الانبياء ان ينقذهم ما هم فيه، وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى ياتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها، ويشفع فيهم وينصرفون الى فصل الغضب، معروف حديث الشفاعه. وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين. هي موازين ولا ميزان؟ ها أحسنت. وهنا أيضا قولها الرأس هذا، أنظر قال وهي موازين حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفتان، إذن هي موازين ليس ميزانا واحدا. ها أنت جمهوري ولا إيش؟ طيب. قال يقلب الله أعمال عباده أعراضا، بلا شك الجمهور غالب ما يكون الحق معهم، لا يتنقص، غالب ما الجمهور يكون معهم الحق، فإنما إما بلا شك ما يقولون القول يقولون إلا بحق، فلا يقال أنتم ضعف كرمين في الأرض، هذا ما هو صحيح الجمهور، فغالب ما يكون الحق، لكن الشخص لا يجب عليه أن يأخذ ما يقوله الجمهور، لكن لا يجوز له أيضا أن يهجم على الجمهور ويقول قولهم خطأ وبعض أبطل البلطان، هذا سوء أذى مع العلماء، يفعله كثير من الناس أن نقول من أبطل الباطل، قول جمهور أئمة كل من أبطل الباطل، يعني نحن نقول فقط نحن اللي يجب علينا بلا شك أخذ الدليل، إذا قال قد أخذ الدليل، ولكن ربما دليل عندهم نحن ما نستطيع ما أدركنا، أو مثلا ما نصطم كتاب صحيح، أولئك يستنبطون هذا الدليل الذي ربما ما يظهر لنا ونقول بعدها أنهم من أبطل الباطل، هذا بلا شك أنه سوء أذى مع العلماء. ها ماذا
الذين يقولون الموازين ليسوا
موازين؟ تقدم عن القرآن كل هذا، لم يأتي في القرآن إفراد الميزان، كل ما نضع الموازين القصة كلها موازين، بدك تقدم عن من قبل، يعني حتى لو تأخذ مثل القول الآخر لا تهجم على الجمهور، لأنه ما إما أكثر الأئمة هذا لما يقول الجمهور معناه أكثر الأئمة، بل أضعاف الأئمة على هذا، أولئك الأئمة يحبون الله ورسوله يعرفون الأدلة، ما يقولون شيء إلا بالدليل، دليل ربما لم يظهر لنا نحن، فنقول أنا يجب علي اتباع الدليل، ودليل ذلك ما ظهر لي، ظهر لي هذا الدليل، أنا أخذ هذا الدليل، لكن لا أهجم مع ذلك على جمهور، ربما دليلهم أقوى. قال ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، طالب العلم إذا وقع في نفسه ورع بمعنى احترام العلماء سيفلح، والذي ما عنده احترام العلماء وعنده فقط فلان قال كذا باطل، فلان أخطأ في المسألة الفلانية، فلان أخطأ في المسألة الفلانية، ما سيبقى إذن، من سيبقى العلماء؟ هذا مثل هذا الطالب ما سيفلح، ويكون في قلب احتقار العلماء، وبعد ذلك سيتكبر، سيقول أنا الذي فهمت المسألة ولكن ما فهم، هذا هو عين الخسران. قال ويقول قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. قال تعالى وضع الكتاب فترى المجبرين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. اللهم نجينا في ذلك اليوم. قال وأما قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فقد قال الراغب أي عمله الذي طار عنه من خير وشر، ولكن الظاهرة عند الهراس أن المراد بالطائر هنا ألزمناه طائره، يقول للراغب المراد بالطائرة أي عمله، ولكن هنا الحراس يرى أن الطائر ليس هو عمله وإنما هو نصيبه في هذه الدنيا سيأتي. ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل. إذن الآية لا تستدل في يوم القيامة، الآية في الدنيا، وكل ألمزاه طائر في عنقه أي جعلنا في عنقه نصيبه من الدنيا فهو معه وسيأخذ من هذه الدنيا ما كتب له، هذا معنى الآية. فتكون الآية إذن لا يستدل الأشياء التي تقع في القيامة وهذا مراده، ولكن الظاهر المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، كما في قوله تعالى أولئك يناله نصيب من الكتاب، يعني ما كتب لهم فيه. أنا من أحسن من تكلم هذه المسألة من جوزي رحمه الله في تفسيره، وذكر العلماء اختلفوا إلى أربعة أقوال، والقول المشهور هو قول الذي لأجل استدل المصنف رحمه الله أن طائره عمله، وهذا أشهر الأقوال، يعني أكثر قول المفسرين أن طائرة معنى عمله، وكل أجبناه طائرة أي في يوم القيامة يكون إذن. ولي قول الذي ذكره الصنف رحمه الله ورجحه، لكن كثير من أهل العلم يضعفون هذا القول، لأن الآية في سياق إيش؟ سياق القيامة، اقرأ بنفسك، في الآية في سياق ما يتعلق بالقيامة، قدس الكتاب الذي يكون في القيامة. إذن قال لأجل هذا هنا المراد الآية في القيامة، هذا بلا شك أقواها. قال الشيخ الإسلام ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرر بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفر فلا يحاسب من حسب من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها يقرون بها. قد تقدم معنا أن الحساب الكفار ليس حساب من توزن حسناتهم، ولكن حساب قلنا حساب المؤمن ينقسم إلى قسمين، من يذكره؟ حساب المؤمن تقدم يا أخوان كثير من المسائل ينقسم إلى قسمين، يذكره حساب مناقشة وحساب عرض، ما تقدم معنا هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الهراس قال المصنف رحمه الله تعالى المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه، قال تعالى ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح من نوقش الحساب عذب، هذه المناقشة حساب المناقشة فهي عذاب بلا شك. فقالت عائشة يا رسول الله أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال إنما ذلك العرض، هذا نوع آخر غير ذاك النوع، ولكن من نوقش الحساب هلك. وأما قوله يخلو بعبده المؤمن فقد ورد ابن عمر رضي الله عنهما إن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويحاسب فيما بينه وبينه ويقرر بذنوبه فيقول ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قره بذنوبه وإيقن أنه قد هلك قال له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ما أرحم الرب. وأما قوله فإنه لا حسنات لهم، يعني الكفار، لقوله وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله مثل الذين كفروا برب أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والصحيح أن أعمال الخير التي يعلمها الكافر يجازي بها في الدنيا، هذا الصحيح، يعني كأنه يكون استئناف بياني أي سؤال مقدر، طيب أعمالهم في الآخرة ليس لهم شيء، طيب في الدنيا ماذا ستقول؟ قال المصنف والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفته وحسناته بيضاء ويقال يخفف بها عنه من عذاب خير من عذاب غير الكفر. أول الأعمال التي يعملها في الدنيا بلا شك أن الكافر يجازى به في دنياه الأعمال التي يفعلها في الدنيا، وأما الأعمال الحسنة الحسنات التي يفعلها في الدنيا هل يجازى بها في الآخرة؟ هذه مسألة خلافية بين الأصوليين، فمنهم من يرى أن أعماله كلها تذهب ولا يجازى شيئا منها في الآخرة، ومن أهل العلم من يرى أنه قد يخفف العذاب لأجل أعمالهم فيكون جزاء أعمالهم حسناتهم أن يخفف العذاب، وهذا هو ظاهر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد التالي بالمجموع. ولكن شيخ الألباني رحمه الله تعالى رد عليه جدا وذكر أن هذا قول الباطل، لأن الله جل وعلا نص في القرآن أن عمل الكافر أو أن الكفار لا يخف عنهم العذاب، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. قال فهذه الآية نص صريح على أنه لا تخفيف للكفار. ولكن يجب أن يتأمل أن النار، وقد قدمنا هذا، أنها دركات بعضها أسفل من بعض، فبلا شك أن الكافر الذي له حسنات في الدنيا الذي كان يعمل الخير لا يكون كالكافر الذي كان يعمل السيئات في الدنيا مع اتفاق كفرهم، فبلا شك يكون ذاك تحت، يكون ذاك تحته. هذا باختبار، نحن ما نقول بلا شك، لكن هذا على يعني ظاهر الشريعة، على ظاهر قواعد الشريعة، ولا ما في دليل أيضا على هذا. ولكن هذا يذكر الأصوليين رحمهم الله تعالى أن يقولون الكافر الذي كان له حسنات في الدنيا يكون فوق الكافر الذي ليس له حسنات في الدنيا وإنما كان له سيئات فقد نحظى في الدنيا. ومن قال إنها تخفف كشيخ الإسلام رحمه الله إنما يستدل حديث يعني قصة أبي طالب أنه خفف عنه العذاب، فيقول هذا التخفيف إنما كان باعتبار حسناته التي كان ينصرها ويعملها لأجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إذن يمكن تخفيف عن الكافر لأجل حسناته، لأجل قصة أبي طالب. ولكن الشيخ الألباني يرى أن هذا خاص بأبي طالب، فلا دليل إذن لهم آخر، والله أعلم بالصواب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر، وفي حرسات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. الشيخ الألباني ذكر المسألة الصحيحة، غالب ظني أنا بعيد الذهن، أظن مرة قبل 3 سنوات، أظنه في المجلد الثالث الصحيحة. قال: في عرصات القيامة الحوض المورود للعسل. هل أحد عنده شامل يا أخوان؟ أنه كان كلام جميل يرد على شيخ الإسلام رحمه الله. سهل الصحيحة، انظر الصحيحة ثم الآية: لا يخفف ولا يخف عنه من عذابها، لكن الصحيحة انظر أولا. قال المصنف رحمه الله تعالى: في عرصات القيامة الحوض المورود للعسل ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربه لا يظما بعدها أبدا. قال شيخ الإسلام: قال الهراس: وأما قوله في عرصات القيامة فإن الحديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. تقدم هذا رواها من الصحابة 34 صحابيا، فمن أنكره؟ ها؟ ما في شغلة تراجعه؟ ها؟ ما في الصحيح هذا؟ أنت أخطأت في الكتابة. هذا. ها؟ هذا في المجلد الأول، نعم في المجلد الأول صفحة 119، في المجلد الأول صفحة 119. تكلم أحد؟ كلام طويل وجميل جدا. قال القاعدة في هذه المسألة، أنا قاعد نفسي قاعدة، أن الكافر يجازى على عمله الصالح شرعا في الدنيا فلا تنفعه حسناته في الآخرة ولا يخفف عنه العذاب بسببها فضلا عن أن ينجو منه. هذه القاعدة، ولا تخفف عنه العذاب بسبب هذه فضلا عن أن ينجو منه، فضلا عن أن ينجو. قال: وقد يظن بعض الناس أن في سنتي ما ينافي القاعدة المذكورة، كان يشير الشيخ الإسلام رحمه الله، مثل حديث الآدي، حديث الذي ذكرنا، حديث أبي طالب اللي في قصة أبي طالب، أنه قال: لعله تنفع شفاعتي من قيم فيجعل في ظهره من النار يبلغ كعبيه. قال: يظن هذا الحديث يخالف هذه القاعدة. قال: وجوابا على ذلك من وجهين أيضا. أولا، أن لا نجد حد في الحديث ما يعارض القاعدة المشار إليها، إذ ليس فيها عمل أبي طالب هو السبب في تخفيف العذاب، بل السبب الشفاعة صلى الله عليه وسلم، فهي التي تنفعه. ويؤيد هذا الحديث التالي، ذكر بعد الحديث، فهذا الحديث نص في أن السبب في التخفيف إنما هو في النجاح سلم، أي شفاعة كان في الحديث قبله، وليس هو عمل أبي طالب، فلا تعارض حينئذ بين الحديث وبين القاعدة السابقة، ويعود أمر الحديث أخيرا إلى أن خصوصي إلى أن خصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وكرامة الأكرم الله تبارك وتعالى بها، حيث قبل شفاعته في عمه وقد مات على الشرك، مع أن القاعدة في المشركين، فما تنفع من شفاعة الشافعين. والجواب الثاني، أن لو سلمنا جدلا أن سبب تخفيف العذاب عن أبي طالب هو إنسان عليه السلام مع كفره به، فذلك مستثنى من القاعدة ولا يجوز ضربها بهذا الحديث، لا يجوز يعني إهدار القاعدة لهذا الحديث، كما هو مقرر في علم أصول الفقه، ولكن الذي نعتمد في الجواب إنما هو الأول وضوحه. إن شاء الله واضح كلامه بيدي الجحلي. قال المصنف أحد إن شاء الله هو الصواب. قال: ولكل نبي حوض. قال: وفي أما قوله في عرصات القيامة، فإن الحديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواه الصحابة 30 صحابيا، فمن أنكره فأخلق به أن يحال، أي أنه يجدر به ويحسن له أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. لا إله إلا الله. كذا كان كثير مسألة هذا، يقول نقل عن شافعي أنه قيل له إن بعض الناس يكونون رؤية، فقال يعني لا يرى، يعني أنه يدعو عليه أنه لا يرى. إذا الذي ينكر الحوض ذا ما سيشرب من الحوض. وقد ورد في حديث إن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبي أحسن أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه، آمين. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمرق الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزعف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كالأليم تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. أقسام الناس في الصراط قد تقدم معنا. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطر بين الجنة والنار، فيختصوا لبعض من بعض، فإذا هذبوا نقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال: أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة، أي يبتلعهم إذا سلكوه، وقد يستعمل بالطريق المعنوي كما في قوله: وأن هذا صراط مستقيم اتبعوه، صراط حسي وصراط معنوي. والصراط الأخرى الذي هو جسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به، ومن استقام على صراط الله الذي هو دير الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة، وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف.
لا إله إلا الله.
قد تقدم معنا أن هل كل الناس يدخلون الجنة، أو معنا وإن ممكن لا ورد أن يمرون على الصراط، ما هو الصحيح يا عم محمد؟ وإن منكم إلا وارد، هل معناه أنهم يدخلون الجنة ويمرون على الصراط؟ يمرون على الصراط، يعني فعلا يدخلون الجنة، يريد يدخلون النار ما يريد الجنة، يدخلون النار. هل معنى إن منكم إلا وارد معناه أنهم كلهم يدخلون النار؟ هيتقدم في اللمعة صح؟ تقدم في اللمعة، ما هو الصواب؟ ها؟ يدخلون النار، أعوذ بالله من النار. ها؟ الله يعين، نعوذ بالله من النار، إن شاء الله ما سندخل النار. قال: أول من سيفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. له فوق الجنة على متن جهنم، هنا قال بين الجنة والنار، ما تنبأت له، هو على ظهر جهنم، كيف الجنة والنار؟ لكن ظهر جهنم كأنه كوب رمى، يريد بين ما يريد الوسط، يريد فوقه بذرع باعتبار على ظهر جهنم، ظهر وفوق متن جهنم، ما يمكن يكون بين الجنة والنار، فوق جهنم يكون ظهر جهنم متن جهنم كما في الحديث. قال المصنف وأول من سيستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمة مهمته المعلوم عندكم، يعني أن أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، يفتح له كما قال عليه السلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عن الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. الحديث له شواهد. قال يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخول الجنة، وله في القيامة صلى الله عليه وسلم 3 شفاعات. الأولى فيشفع في الشفاعة العظمى طبعا، فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينه بعد أن يتراجع الأنبياء وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، عيسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه شفاعة له ولسائر النبيين والصديقين والملائكة أيضا وغيرهم، ويشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخل أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. فيقول شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، فلم يبقى إلا شفاعتي. ويبقى في الجنة فضلا عن من دخلها من أهل الدنيا، وينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. هل ورد في بعض طرق الحديث أن الله جل وعلا ينشئ لأهل النار أقواما فيدخلهم بالنار؟ نعم ورد، لكن هذا صحيح؟ أحسنت، هذا من ظن الراوي، هو الذي اخترع هذا، ولن عسلم لم يقل هذا أبدا. بعض الرواة قدير الحديث بالمعنى فيخطأ. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم يوم القتالة الشفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا، إذا ضمه إليه أصل الشفاعة ضد الوتر. وسمي شافع شافعا لأن يضم طلبه ورجاه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبت بالكتاب والسنة وحديثه متواترة، من يحفظ البيت مما تواتر حديثه من كذب، ومن بنى لله بيتا احتسب رؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. قال من ذا، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيه شرط الشفاعة وهو الإذن، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد إذن، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات الشفاعة من بعد الإذن، يعني في هذا نفس إثبات الشفاعة. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إذن الله لمن يشاء ويرضى، فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرضى قوله وعمله. الشفاعة يعني موضوع شائر في كتب التوحيد. وأما ما يتمسك به القواعد المعتزلة في نفس يعني كتب الاعتقاد يذكر فيه الشفاعة لأجل إنكار المعتزلة، أنه أنكروا الشفاعة التي ما هي الشفاعة التي أنكروها؟ المعتزلة ما أنكروا شفاعة الموقف شفاعة العظمى، إنما أنكروا شفاعة ما هي؟ أحسنت، الكبائر شفاعة الكبائر المعتزلة أيضا، الخوارج المعتزلة. وما يتمسك به الخوارج المعتزلة في نفي شفاعة مثل قوله فما تنفع شفاعة الشافعين ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة فما لنا من شافعين، فإن شفاعة من فيه هنا هي شفاعة في أهل الشرك كفار، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى المسيح الرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضا، هذا ما يمكن وقوعها. معروف الشفاعة الأخروية تنقسم إلى كم؟ شفاعة أخروية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، شفاعة مثبتة شفاعة منفية، هذا إن شاء الله معلوم عندكم صح؟ الشفاعة المثبتة كم؟ ما هي شفاعة المثبتة ما هي شفاعة المنفية؟ عند من عندك يا خان؟ الشفاعة المنفية ما هي أولا؟ أحسن، التي لم يجي فيها الشروط، شروط الشفاعة. والشفاعة والشفاعة المثبتة من يذكر شروطها سريعا؟ 1 2 3 4 5 6 7 ولا كم؟
رضا الله عن الشافع، رضا الله
أو الإذن الله للشافع، رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع، قدرة الشافع، إسلام المشفوع، ألا يكون من اللاعنين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما قولوا أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يقبض به النبيون والذي وعده الله أن يبعثه إياه حتى عسى أن يبعث رب مقام المحمود. اختلف أهل السنة، فمنهم من يرى وهو قول جمهور أهل السنة أنه هو الشفاعة العظمى كما هو أيضا ظهر كلام المصنف هنا أنه الشفاعة العظمى مقام المحمود، وقد تقدم عن القول الآخر في اللمع ما هو. أحسنت. منهم من يرى كمجاهد رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا يجلس محمدا على العرش، فمعنى سيد مقام محمودة أي جلوسه على العرش. وهل الأثر هذا صحيح؟ الأثر هذا صحيح؟ أعرف أن ضعف له. الأثر من حيث السند نعم فيه ليث النبي سليم لأن غير معلوم ضعيف، ولكن من حيث الحكم فهو صحيح متفق على قبوله، ولم ينكره إلا المعاصرون. وأما السيد رضوان الله عليه لن يقول عن أحد منهم أنه أنكر هذا الأثر. وهكذا الشيخ بن باز رحمه الله سئل فقال الأثر من حيث السند ضعيف، ولكن معناه متفق بين أهل السنة. وقد نقل اتفاق إسحاق بن راهويه والإمام أحمد وشيخ الإسلام وابن القيم، ولم يقل عن أحد من سلف إنكاره، بل نقل عن بعض أئمة السنة أظن يحيى المعين أنه قال من أنكر حديث ليث ابن سليم عن مجاهد فهو جهمي، وهذه كلمة قوية. من أنكر حديث ليث عن مجاهد يعني يجلس على العرش قال فهو جهمي، فعلى هذا أيضا يجب إثباتها. وأما كون الحديث ضعيفا أو غير حضيف فالسند كما تعلمون إنما هو فقط لأجل معرفة صحة الحديث صحة الحكم. فإذا صح الحديث واعتبر صحته بغير السند أي أنه أجمع الأمة على قبوله ما يحتاج السند بعد ذلك، فالسند ما هو إلا وسيلة فقط لمعرفة صحة هذا الخبر. وإذا اتفق العلماء على صحته ما يحتاج إلى نظر السند، وذلك أجمع أهل الاصطلاح حاول المصطلح أن الحديث إذا اتفق العلماء على صحته ما ينظر إلى سنده، ولذلك بل حديث المتفق على صحته يكون أقوى الحديث الذي في مسلم أو في البخاري. مثل هذا ما يجوز رد الحديث باعتبار أن فيه أنا فيه رجل ضعيف كما فعل الشيخ الألباني والذهبي وغير ذلك، هذا ما هو صحيح، هذه الطريقة ما هي طيبة. ماذا أنه أجمع العلماء على قبوله ما يحتاج إلى نظر السند بعده، السند ما هو إلا وسيلة لمعرفة صحة الخبر، وعلمنا صحة الخبر بإجماعه بعد هذا ليش ينظر السند. قال فهذه شفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يقبطه به النبيون والذي وعده الله يبعث. ومع أنه ورد الحديث التي وردت في هذا أكثر من 20 حديثا أن الله يجلس سبحانه على العرش، وإن كان أحدها ضعيفة ولكن ربما بالجمع تكون صح حسنا كما ذكر ذلك بعض المحققين، ولو رسالة في هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى يحمده عليها أهل الموقف جميعا، وقد أمرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه. سمعنا النداء كان يسمعنا هذا حق أشهد أن محمد رسول الله.